نبدأ الآن بصوم التطوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. صوم مضاف والتطوع مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصوم نوعان: فريضة وتطوع، وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعا، فإن التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالبا على الفعل على الطاعة التي ليست بواجبة، وإلا فإن الأصل أن التطوع يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة. وبناء على ذلك نقول: لا مشاحة بالاصطلاح، فإذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محذور شرعي فيمشى عليه، ويقال صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجب، صوم التطوع كل صوم ليس بواجب. إذن صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب. واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع، وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر، لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة مضلة، ولكن من نعمة الله أن شرع لعباده هذا التطوع. وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة. ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل، ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. والتطوع المقيد أوكد من التطوع المطلق كالصلاة أيضا، التطوع المقيد أفضل من التطوع المطلق. فيقول المؤلف: يسن صيام أيام الدين، يسن. وهنا نطلب أمرين: الأمر الأول ثبوت استحبابه، والثاني أنها ليست بواجبة. أما كونها ليست بواجبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر منها صوم رمضان دون غيره، وقد سأله الأعرابي، بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن منها صيام رمضان ولا يجب سواه اللهم إلا بنذر. وأما استحباب صيامها فنقول إن استحباب صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر أن يصام اليوم الثاني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت بيضا لبيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا يقال أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، ما هو البيض وصف للأيام بل وصف لليالي، لأنها بنور القمر صارت بيضاء. أيام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، وهي تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، فيكون كأنما صام السنة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. تقول عائشة: لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخر. فها هنا أمران: الأمر الأول استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وسواء كانت متتابعة أم متفرقة. الثاني أنه ينبغي أن تكون هذه الأيام في أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض كتعيين الصلاة في أول وقتها، يعني أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض. ولكن من صام أيام الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجر وحصل له صيام الدهر. الثاني يقول صوم يوم الاثنين والخميس، والاثنين وصوم الاثنين أوكل من صوم الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع هما يوم الاثنين والخميس. طيب، نستعرض أيام الأسبوع الآن. صيام يوم الثلاثاء والأربعاء ليس بسنة ولا مكروه، ليس بسنة يعني على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة يسن للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء، ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء، ولا يكره ذلك. الجمعة لا يسن صوم يوم ولا ويكره أن يفرد بصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولأنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. السبت قيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح، وقيل إنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل إنه يجوز لكن بدون إفراد، والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، يعني إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. وأما الحديث الذي رواه أبو داود: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر، يعني فليأكل، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. وأصح الأقوال في ذلك أن المنهي عنه هو إفراده، وأما إذا ضم إلى يوم الجمعة أو ضم إلى يوم الأحد أو ضم إليه يوم الأحد فإنه لا كراهة فيه، والدليل ما ذكرته لكم آنفا، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: أتصومين غدا؟ وش باقي عندنا؟ الأحد استحبه بعض العلماء، استحب أن يصومه الإنسان، وكرهه بعض العلماء. أما من استحبه فقال: لأنه يوم عيد للنصارى، ويوم عيد يوم العيد يكون يوم أكل وسرور وفرح، فالأفضل مخالفتهم وصيام هذا اليوم. وقال بعض العلماء بل يكره أن يصوم يعني وحده. لماذا؟ قال لأن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فهذا فصومه نوع تعظيم الله، ولا يجوز أن يعظم ما يعظمه الكفار على وجه أنه شعيرة من شعائرهم. فصار الآن الثلاثة والأربعاء أو أربعاء حكم صومهما إيش؟ الجواب لا يسن تعيينهما ولا يكره، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس. وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة. قال وصوم الاثنين والخميس وصوم ست من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال. قال الفقهاء رحمهم الله والأفضل أن تكون بعد يوم العيد مباشرة لما في ذلك من السبق إلى الخيرات، والأفضل أن تكون متتابعة لأن ذلك أسهل غالبا، ولأن فيه سبقا لفعل هذا الأمر المشروع. فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي، وهي طبعا ستنتهي في اليوم الثامن من شهر شوال. صح؟ في اليوم الثاني نهايتها السابع والثامن إفطار. هذا اليوم الثامن يسميه العامة عندنا عيد الأبرار، عيد الأبرار يعني الذين صاموا ستة أيام من شوال، ولكن هذا بدعة، فهذا اليوم ليس عيدا للأبرار ولا للفجار. ثم إن مبتغى قولهم أن من لم يصم ستة أيام شوال فليس من الأبرار، وهذا خطأ. الإنسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك، وإن كان بعض البر أكمل من بعض. ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء رمضان لا قبل، وعلى هذا فمن عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ومن كان عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان بل صام بعضه. وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء، لأن هذا التطوع يعني صوم السبت قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقيد، وهو أن يكون بعد رمضان. وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وأظن أنكم عرفتموه من قبل وأن فيه خلافا، وأن الراجح جواز الصوم التطوع وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء. وستة أيام من شوال، ومما يسن أيضا صيام شهر المحرم. شهر المحرم هو الذي يلي شهر الحجة، وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول شهور السنة، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، شهر المحرم أو شهر شعبان؟ فقال بعض العلماء شهر شعبان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو إلا قليلا منه، ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم، لكنه حتى على صيامه بقوله إنه أفضل الصيام بعد رمضان. قالوا ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة، وصوم محرم ينزل منزلة النفل المطلق، ومنزلة الراتبة إيش أفضل من منزلة النفل المطلق. وعلى كل حال فهذان الشهران يسن صومهما شعبان والمحرم. قال وآكده العاشر ثم التاسع. آكده العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو آكد من التاسع وآكد من بقية الأيام. ثم يليه التاسع، ثم يليه التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت أو لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وهل يكره إفراد العاشر؟ قال بعض العلماء إنه يكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وقال بعض العلماء إنه لا يكره ولكنه لا يحصل على الأجر التام إذا أفرده. وإذن صوم العاشر أوكد من التاسع وأوكد من بقية الأيام. فإن قال قائل ما هو السبب في كون يوم العاشر آكد أيام محرم؟ قلنا السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. وفي هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن التوقيت كان في الأمم السابقة بالأهلة وليس بالشهور الخنجية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه. قال وآكد العاشر ثم التاسع. ويسمى أيضا صوم تسع ذي الحجة، تسع ذي الحجة بالكسر أفصح من الحجة بالفتح، والقعدة بالفتح أفصح من القعدة بالكسر، فالقاعدة مفتوحة والحجة مكسورة على الأفصح. تسع ذي الحجة تبدأ من أول يوم ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة. ودليل استحبابها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصوم من العمل الصالح. فأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر فهذا إخبار الراوي عن علمه، وقول الرسول مقدم على شيء لم يعلمه الراوي. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر عشر ذي الحجة، فإن ثبت هذا فهو المطلوب، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال وآكده يوم عرفة. آكده أي آكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة. نعم لا موجود وآكده يوم عرفة لغير حج بها مثل ها؟ أنا عندي مثل طيب الحمد لله. آكده يوم عرفة لغير حاج بها، يوم عرفة هو اليوم التاسع. وإنما كان آكد أيام العشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فقط. أما هذا فقال السنة التي قبله والتي بعده لغير حاج بها. أما الحاج فإنه لا يسن أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا الحديث في صحته نظر، لكن يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم شك الناس في صوم يوم عرفة، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه حتى يتبين أنه لم يصم. ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل، ولا سيما أن أفضل زمن هذا اليوم في الدعاء هو آخر اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف فيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدة الحر، فإنه يتعب وتزول الفائدة العظيمة الحاصلة في هذا اليوم، والصوم يترك في وقت آخر. ولهذا نقول صوم يوم عرفة للحاج مكروه، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. نعم. وهو نعم، إذا ثبت عن بعض الصحابة من الخلفاء أو غيرهم أنهم يصومون يوم عرفة وهم حجاج، فهؤلاء يعتذر عن فعلهم ولا يحتج به، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سامح. نعم. لا، هذا أغلبي، يعني لو فرض أن الحاج لم يتمكن من الوقوف يوم عرفة في النهار فلا يسن له الصيام، لا يسن له الصيام. نعم. إيش؟ لا بأس، لكن ما يتاب على ذلك ثواب أيام، يعني لو صام ثلاثة أيام في أول الشهر فإنه لا يحصل على أجل صيام أيام فيه، لكن يحصل على أنه صام ثلاثة أيام في الشهر.
تصام مرة ولا تصام أخرى
سدا للدواء لذريعة لظن أنها واجبة. نعم. أولا تخصيصك كلمة السادة بالمالكية تحتاج إلى المناقشة. نعم. ما تقول السادة المالكية، ما جوابك عن قول السادة المالكية؟ فلماذا وصفتهم بالسادة المالكية؟
وغيرهم سادة.
نعم. نعم.
هذا كلام يؤخذ من
أنا أقول لماذا خاصة المالكية؟
ولو قلت ولو كان سؤالي عن الأحناف لقلت السادة.
أي طيب. لا بأس. طيب، لا شك أن الفقهاء والعلماء سادة البشر. نعم. أقول أن هذا القول مرجوح، لأن ترك السنن خوفا من أن يظن أنها واجبة، لو كانت هذه القاعدة يعني قاعدة سليمة لكان كل السنن تترك خوفا من أن تكون واجب، لكن يبين للناس انها ليست واجبة وتفعل. نعم. 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 افراده مكروه لئلا يفتخر النصارى بتعظيمنا له. ايش؟ اي. والأفضل إن شاء الله أنه لا ليس بمكروه، وأن صوم يوم قبله ومن بعده على سبيل الاستكبار فقط. لا، عاشورة. أين؟ نعم. هل؟ إينا. نقول لا تكذب لأن قوله لا تصوم يوم السبت يحمل على النهي عن إفراد. ها ايش
اسال؟ هنا
نعم
لم توضح هذه الشروط فقط، لم توضح هذه الشروط فقط الا حكمتم
عن
الناس صلاه فقط، يعني اذا رايت كفرا مباحا الا وهو يعني اذا قال لا تصلي يعني لا تصلي
فقط. نعم انا قلت اذا قال لا تصلي.
نعم قلت لك
لكن
يعني إذا
قالوا
لا
صلى
الله لك كفر مباح.
نعم. نعم. طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج عن الإمام؟
لا،
هو
في شروط مطلقة.
ها؟ إيش الشروط اللي عندك؟
يعني اللي عندي إذا رأيت كفر مباح فإذا كمان يعني إذا رأينا ذلك ويجب الخروج عن هذا فنار.
ما ذكرنا هذا؟ ها؟
ذكرنا
طيب
ايش؟ لا انا
اريد الايمان بشيء
شروط
الايمان يخرج عليه،
يعني
اذا رايت
كفرا
واحد
ما هو يعني شروط
الكفر معروف مثل ان ينكر وجود الله مثلا
يمكن يعني يمكن نفرض انه ينكر وجود الله لكن بطريقه غير مباشره.
وش عن طريق
يعني الرجل يقول
لك الشريعة الإسلامية ليست له مكان الآن. هو ما أنكر وجود الله، هذا ما
أنكر وجود الله. ما قلت كذلك، يعني بقول لك
أنه على كل هذا لابد من كفر بواحد. صريح.
أريد يا شيخ أن أفهم يا أخي
صالح حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يمكن تخرج عن الإمام.
الشيخ ما أتكلم لأن أخرج أنا ما
العلم لازم من أن نرى فلا يكفي الظن كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه بل لا يبيح الخروج عن الإمام إذا كان فاسق بواحا يعني لا تأويل فيه فإن كان فيه التأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم هذا له تأويل عندنا في من الله برهان يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر بقي شرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة
هذا معلوم
فالشروط الأربعة لجواز الخروج والشرط الخامس لوجوب الخروج. نعم.
شيخ
ما عليك كل رأى كل خمس دقائق لك.
لا يعني أمر ثاني يا شيخ الكلمة هل يعني ممكن الإنسان يدخل كلمة؟
إيش؟
يعني ممكن
الإنسان
يدخل
كلمة؟ يمكن. إذا قال له إن الله ليس بموجود مثل والعياذ بالله. لا هذا مثال مثال.
نعم. رجل قال يعني مثلا لن يكسر الشرع الإسلامي مثلا.
ما حد يقول ليس شرعي المكان يعني حتى في العبادات او في الامور الاقتصاديه
لا مش مكان العبادات في الامور التي تحكم بها الناس ليس
لها نعم
الامور التي تحكم بها الناس
هذا مو بواحد لانه بعض العلماء يقول ما بعض يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله انتم على بامور دنياكم بان المراد كل ما يتعلق بالدنيا فهو اليه نعم.
شوف ما المقصود بعرض الأعمال على الله
يومئذ يوم
المقصود بعرض الأعمال.
المقصود بعرض الأعمال كما قال الرسول تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك. نعم فيه خلاف مش عندي
حديث
نعم كيف هذا يقول إذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة وقال للمرأة قال لها أفطر والأمر للوجوب. فالعلماء قالوا يدل على أن النهي ليس للتحريم وأن الأمر للاستحباب أنه جاز صومه بضمه إلى غيره، ولو كان صومه حراما لم يجز بضمه إلى غيره، بدليل أن يوم العيد لو صامه الإنسان مضموما إلى غيره لم يجز. هل هذا اللي عنده مصرفة؟ نعم سعود. إيه نعم يصوم، يصوم بعد القضاء ويكون دفنا فيه يأكله. وإذا وجد عنده لحم آدمي هل يأكله؟ أما إذا كان حربيا، إذا كان الكافر حربيا فهو حلال الدم يقتله ويأكله، وأما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا. ولكن إذا وجد ميت، يعني مثل رجلان في مفازة انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما، فهل للآخر أن يأكل صاحبه؟ نعم. أما المذهب فلا يجوز، مذهب الحنابلة يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، فحرمة الميت كحرمة الحي. وأما الشافعي مذهب الشافعية وأظن رواية عن أحمد فيقولون إنه لا بأس أن يأكل من هذا الميت بقدر الضرورة، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وهذا هو الصحيح. نعم. السؤال الثاني، هل تجب ركعتين تحية المسجد في فناء المدرسة بعد أن يفرش في فناء السجاد؟ لا، لأن هذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجد، ولهذا لا يثبت له أحكام المسجد، فيجوز البيع والشراء فيه ويجوز للجنوب أن يمكث فيه بلا وضوء وما أشبه ذلك. يقول ذكرتم بالأمس أن سبب القتال بين جيش علي وجيش معاذ رضي الله عنهما أن الجيش نفسه، أن سببه من الجيش نفسه، فما صحة من يقول إن الجيشان هكذا عبر، ما أدري عنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو هو لحن بسهولة. بارك الله فيك. إذن الصواب أن الجيشين كان سيصطلحان فيما بينهما، ولكن بعض الذين في قلوب المرض ألبوا القتال في الليل، ما يبعد هذا، ولكن الذين ألبوه من الجيش بمعنى أنه ليس من القوات. ونحن نطلب من الأخ خالد والأخ كمال أن يطلعون على ما ذكر، على ما ذكرتم البارحة إن شاء الله. ثلاثة أسئلة. نعم نعم.
يقول ان عمر رضي
الله عنه اخبر بانه حكم
عن النبي صلى الله عليه وسلم
وابي بكر وعمر وعثمان، هل يكون
احدهم
بعرب؟ نعم.
ذكر
في عنه. الاشكال قال انهم صاموا بعرب. ما سمعت. واحد قال؟
ما سمعت. انهم صاموا بعرب.
احد الخلفاء
يقول
هذا هو الظاهر، ان الرسول اعلن الفطره امام الناس، لا يمكن يصوم الخلفاء الراشدين. على كل حال هذه اسئله من يدري عني ذات اهميه. تسميع ولا درج جديد؟ طيب. بندر.
والصلاة والسلام على
نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والجمعة والسبت والسبت ويحرم صوم العيدين ولو في فرق، وصيام أيام تكفير إلا عند المتعة وقراءة، ومن دخل في فرض وسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفس ولا قضاء فاسد وترجى ليلة القدر في عشر الأواخر من رمضان وأذكاره راتب، وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما يشرع صومه من الأيام والأشهر. قال المؤلف: وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم. ودليل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: لأصومن النهار ولا أفطر، ولا أقومن الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم كذا صم كذا. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، فذلك أفضل الصيام صيام داود. وقال له في القيام: نم نصف الليل وقم ثلث الليل ونم سدس الليل، فذلك أفضل، وهو قيام داود. وذلك لأن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية ويعطي البدن بعض القوة، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك القيام، إذا نام نصف الليل ثم قام ثلثا ثم نام سدسه، فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول يا علي بنومه في السدس، فيقوم في أول النهار نشيطا. ولكن منها ولكن هذا مشروط، أي صوم يوم وفطر يوم، بما مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه. فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهيا عنه، لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة. فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوما وأفطر يوما تخلف عن الجماعة في المسجد، لأنه يتعب في آخر النهار ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له: لا تفعل، لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب. هذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه. كذلك لو فرض أنه لو صام يوما وأفطر يوما انشغل بذلك عن مؤونة أهله الذين تلزمهم مؤونته، يعني انقطع عن البيع والشراء، انقطع عن العمل، فإننا نقول له: لا تفعل، لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع. وقد التزم عبد الله بن عمر بذلك حتى كبر، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، حتى إنه اجتهد رضي الله عنه وصار يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة، ويرى أن هذا بدلا عن صيام يوم وإفطار يوم. لكن مع ذلك تمنى أن يكون قبل رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن الإنسان لا يقيس نفسه في مستقبله على حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطا يرى نفسه أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل أو يلحقه ضعف وتعب، ثم يندم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا أمته قال اتلفوا من العمل ما تطيقون، يعني لا تكلفوا أنفسكم. وقال القصد استعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. وقال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت الذي يسير ليلا ونهارا، فهذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، لا يقول أنا الآن نشير مثلا بعمل كذا، مثلا يقول بغير القرآن وكذا وكذا من الأحاديث وزاد المستقنع وأغيب ألفيت بن مالك كلها أغيب بأسبوع، هذا ما يصير. أعطي نفسك حقها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكثير من الناس يكون عنده رغبة إما في العبادة أو طلب العلم أو غير ذلك ثم بعد هذا يكسب. فالذي ينبغي الإنسان أن يخطط للمستقبل كما يخطط للحاضر. قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم. وفي هذا الحديث دليل على أن يوم الجمعة صومه ليس بحرام، وأن صوم يوم السبت ليس بحرام، لأنه إذا صار يصوم يوما ويفطر يوما سوف يصادف الجمعة والسبت. نعم، لذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صوم يوما.